أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العلي العظيم. ينظر الإسلام إلى الطاقة الجنسية نظرته إلى الطاقات الحيوية الأخرى، ففي الكائن الإنساني هناك مجموعة من الطاقات، ولكل طاقة أهداف معينة ومحددة رسمها الخالق عز وجل في تكوين وطبيعة الإنسان. والطاقة الجنسية هي إحدى هذه الطاقات المهمة في أي كائن إنساني، بل وفي الكائنات الأخرى كالحيوانات وما أشبه ذلك. كيف يريد الإسلام التعامل مع هذه الطاقة؟ الإسلام دين الفطرة، الإسلام دين العقل، الإسلام دين الاعتدال، فهو يريد التعامل مع الطاقة الجنسية من دون إفراط ولا تفريط. فهناك قسم من الناس وقعوا في التفريط، فكبتوا على أنفسهم وأعرضوا عن الزواج، كبعض رجال الكنيسة وبعض الفلاسفة وبعض غلاة المتصوفة الذين قالوا أن التعامل مع الطاقة الجنسية من خلال الممارسة الجنسية يعد عملا حيوانيا لا يليق بالإنسان الذي يسعى للكمال، وهذا تفريط، والإسلام لا يقبل بهذه النظرية ويعتبر هذا من الرهبنة الممنوعة. وهناك قسم من الناس تبنوا نظرية الإفراط في الطاقة الجنسية، فأباحوا العلاقات الجنسية من دون ضوابط ومن دون قيود ومن دون حدود، كغير الدينيين الذين لا يلتزمون بدين معين ولا بقيود دينية، وكالملحدين الذين قالوا من حق الإنسان أن يمارس الطاقة الجنسية بأي شكل ومع أي طرف من دون أي ضوابط، هذا إفراط. والإسلام يرفض أيضا هذا النوع من التصور في التعامل مع الطاقة الجنسية. إذن الإسلام لا يوافق على التفريط ولا على الإفراط، وإنما الإسلام يدعو إلى الزواج لتصريف الطاقة الجنسية في الحلال وبالطرق المشروعة من خلال العقد الشرعي، من خلال الزواج بين الرجل والمرأة. ولأننا نعيش في عصر طغت فيه المادية على كل شيء، وأصبح للإعلام اللهوي دور مؤثر في حياة الناس، فقد انتشرت في عصرنا الانحرافات الجنسية المختلفة نتيجة الابتعاد عن قيم الدين وعن الأخلاق المثلى. فأصبح في كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان نرى انتشار الانحرافات الجنسية المختلفة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بإرادتهم وبسوء اختيارهم ارتكبوا المفاسد والفواحش. ومن هذه الانحرافات الجنسية المنتشرة هي ظاهرة الزنا والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يحرم الزنا في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الآية القرآنية تنهى حتى عن التفكير في الزنا، ولا تقربوا الزنا فضلا عن ممارسة هذا العمل الشنيع. هذه الفاحشة، هذه الفاحشة تكون بين رجل وامرأة من غير عقد شرعي. بدل أن يتجه الشاب إلى ارتكاب الحرام، أمامه طريق الحلال وهو الزواج. الإنسان في بداية مرحلة الشباب والمراهقة تطفو عنده الغريزة الجنسية، يكون في معركة مع شهواته وغرائزه. وقد يقول البعض: طيب وإذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج؟ نقول عليه في هذه الحالة أن يبرد، أن يسعى لتبريد الغريزة الجنسية من خلال الصوم، من خلال تقوية الإيمان، من خلال الحضور في مجالس الذكر والعبادة، من خلال الانشغال بالأعمال المفيدة والنافعة. هذه الأمور تبرد من غلواء الغريزة الجنسية. إذن الاتجاه نحو الانحرافات الجنسية كالزنا، ونحن نجد كما قلت في كثير من المجتمعات انتشار هذه الظاهرة، بل هناك دور للبغاء من أجل ممارسة الفواحش. فضيقوا على الناس طرق الحلال، فاتجه الشباب لطرق الحرام. الحل أن نسهل أمور الزواج، وأن نبرد كما قلنا الغريزة الجنسية بقدر الإمكان حتى يتيسر للشاب وللفتاة الزواج. ومن الانحرافات الجنسية أيضا المنتشرة في بعض المجتمعات فاحشة اللواط، وهي فاحشة منكرة ومن الذنوب الكبيرة، من الفواحش الكبيرة. وقد تحدث القرآن الكريم عن انتشار هذه الظاهرة في قوم لوط. يقول الإمام الصادق عليه السلام: حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج. إن الله سبحانه وتعالى قد أهلك أمة من خلال ارتكاب فاحشة اللواط، ولم يهلك أحدا من حرمة الفرج، يعني من حرمة الزنا. الزنا محرم بإجماع المسلمين، ولكن اللواط أشد حرمة. أحيانا أيضا نجد بسبب ثقافة الموضات والصراعات التي يتبعها بعض الشباب، قد يصعب على الإنسان أن يفرق في بعض المجتمعات بين الرجل والمرأة، بين الشاب والفتاة، من التشبه، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال. أصبحت الملابس متشابهة، قصات الشعر متشابهة، حتى يصعب أحيانا كما قلت التفريق بين شاب وفتاة. وهذا يدفع إلى الشذوذ الجنسي. كلما أصبح الرجل كأنه امرأة، هذا يزيد من الاندفاع نحو ارتكاب هذه الفاحشة. أو أن الفتاة تكون مسترجلة، كما يطلق في التعبير الشباب البويات، فتاة تصير كأنها رجال مسترجلة. وما يحدث بين النساء أيضا من السحاق أو المساحقة في بعض الأحيان في بعض المجتمعات، أيضا هذه من الأمور المحرمة. إذن اللواط، السحاق أن يكون بين أنثى وأنثى، أو اللواط بين ذكر وذكر، هذا ما يسمى بالشذوذ الجنسي، هذه أيضا من المحرمات. وعلى الشاب والفتاة الابتعاد عن هذا الطريق، لأن الدخول فيه ليس كالخروج منه. من دخل في هذا العالم يصعب عليه أن يخرج منه، يصبح عنده نوع من الإدمان. ولذلك نجد بعض الشباب يتزوج ومع ذلك تبقى عنده مصاب بهذه الداء، أداء. أحد الأشخاص جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، ادعوا لي فإني مبتلى بداء. فقيل للإمام أن هذا الشخص مصاب بداء أن يؤتى في دبره، فقال عليه السلام: ليس لله فيه حاجة. يعني هذا ميؤوس منه. إذن الشاب عليه أن ينتبه من الوقوع في هذا المستنقع، خصوصا نحن نعلم أحيانا يكون هناك شبكات، هناك مافيا للفساد تشجع على هذه الأعمال، بل هناك قنوات متخصصة لبث الأفلام الإباحية الشاذة. هذا لا شك أنه يشجع على تهييج الغرائز والشهوات بين الشباب أنفسهم وبين الفتيات أنفسهن. وأيضا من الأمور الانحرافات الجنسية هو انحراف العادة السرية، ممارسة العادة السرية، أيضا هذا من المحرمات عند الفقهاء، وقد أفتى الفقهاء بذلك لما له من أضرار سلبية وسيئة، ولما ورد أيضا من روايات تشير إلى حرمة هذه الأعمال. ثم إن الانحرافات الجنسية تؤدي إلى الإصابة بأمراض جنسية مختلفة، كمرض الإيدز، هذا المرض المنتشر في بعض المجتمعات، مرض السفلس، مرض السيلان، هناك بعض الأمراض المعروفة بأمراض الجنس نتيجة للاتصال غير الشرعي. إذن أيها الشاب وأيتها الفتاة، احذروا من الوقوع أو الاقتراب من مواقع الشبهة أو الوباء أو الانحدار إلى في ارتكاب الأعمال الجنسية المحرمة. وعلى الشاب أو الفتاة إذا تأخروا في الزواج أن يصبروا حتى يأتي اليوم الذي يكون بإمكانهم الدخول في عالم الزواج وتصريف الطاقة الجنسية بالحلال. هناك بعض الأحيان بعض الشباب أو بعض الفتيات يقولون: دعنا نجرب الجنس، لكن هذا ليس مجال للتجربة. الجنس المحرم من الكبائر، وفاعله عليه عقوبة مشددة في الإسلام. هناك عقوبات وحدود وتعزير، أو تعزير إما حدا وإما تعزيرا لمن يقوم أو يرتكب هذه الأعمال الجنسية. ثم إذا جرب الإنسان يكون أسيرا لهذه التجربة ويصبح مدمنا على هذه الأعمال، فعلى الشاب الواعي والفتاة الواعية أن يحذروا من الوقوع في الانحرافات الجنسية المنحرفة، وأن يبتعدوا عن المقدمات التي توقع الشباب وتوقع الفتيات في هذا الأمر. هناك مقدمات، الدخول مثلا مشاهدة الأفلام الإباحية، للأسف بعض الشباب يدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية بحجة والله خلنا نتعرف ونشوف وما أشبه، أو واحد يقول لك أنا لا أتأثر، والحقيقة أنه لا يوجد إنسان لا يتأثر، الإنسان بطبيعته قابل للتأثر والتأثير. من هنا الإنسان يبتعد عن هذه المقدمات، استماع الأغاني الماجنس، مشاهدة الأفلام المخلة بالآداب، لأن هذه مصادقة أصدقاء السوء، هذه مقدمات، هي وإن كانت محرمة لكنها مقدمات تدفع إلى ارتكاب المحرمات الأشد وهي الانحرافات الجنسية. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يقينا جميعا من الوقوع في مهاوي الفساد، وأن يأخذ بأيدينا نحو الأعمال الصالحة والائتيان بالخيرات والبركات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.